الأمريكية في منطقة الخليج. سنتابع في هذه الفترة تقريرين منفصلين، الأول عده فوزي عبد الأمير، وهناك تقرير آخر حول الموضوع ذاته عده أحمد الركابي. نتابع أولا تقريرا عده فوزي عبد الأمير عن وكالة غربية حول التحضيرات العسكرية الأمريكية وتتضمن تهيئة قاعدة العديد الجوية في قطر.
تحت عنوان الولايات المتحدة تهيئ قاعدة جوية في قطر استعدادا للحرب ضد العراق، نشرت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء تقريرا أشارت في مقدمته إلى أنه على الرغم من أن موافقة بغداد على استئناف المفتشين الدوليين أعمالهم في العراق قد خفف من مخاوف اندلاع حرب وشيكة، إلا أن الولايات المتحدة واصلت تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة. وتلفت الوكالة إلى أن الجزء الأساسي من هذه التعزيزات سيتم الشهر المقبل، عندما تنقل القيادة المركزية للجيوش الأمريكية نحو 1000 عسكري من أعضائها من مقر القيادة في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى قاعدة العديد في دولة قطر. وكذلك سيصل الجنرال تومي فرانكس الذي سيكون القائد الأعلى لأي عمل عسكري محتمل ضد العراق، سيصل إلى قطر على رأس فريق من العسكريين لتفقد مراكز القيادة والسيطرة في القاعدة الأمريكية في قطر، والتي تتواجد فيها قوة عسكرية أمريكية يبلغ قوامها نحو 5000 عسكري، بالإضافة إلى عدد من المقاتلات الجوية، وقد أرسلت هذه القوة سابقا للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان. وكالة الصحافة الألمانية للأنباء تلفت أيضا في تقريرها إلى أن واشنطن أعربت عن عدم تفاؤلها بأن العراق سيتعاون بشكل كامل مع فريق التفتيش وسيقوم بالتخلص من أسلحته للدمار الشامل بشكل سلمي ودون الحاجة إلى استخدام القوة. ولهذا يأتي اهتمام واشنطن بقاعدة العديد بمثابة مؤشر بأن الولايات المتحدة تعمل على نقل مقر القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية التي تعارض شن هجوم عسكري ضد العراق انطلاقا من أراضي المملكة، فيما أعلنت دولة قطر التي يقل عدد سكانها الأصليين عن 250,000 مواطن ويصل عدد الأجانب الوافدين إليها نحو 500,000 شخص، أعلنت موافقتها على استخدام أراضيها كقاعدة لانطلاق عمليات عسكرية أمريكية محتملة ضد العراق. وتنقل الوكالة عن مسؤول في أحد المصارف القطرية رفض الكشف عن هويته أن القطريين قلقون جدا من هذه الحالة، وأن احتمال الحرب ضد العراق هو الحديث اليومي لأغلب الناس هناك الذين شرعوا بتخزين المواد الغذائية وباقي الضروريات تحسبا لأي طارئ. وكذلك تحت تأثير أخبار تقول بأن قطر ستعمل على إغلاق حدودها مع السعودية لتوفير أكبر قدر من الحماية للقوات العسكرية الأمريكية المتواجدة على أراضيها. وتواصل الوكالة الألمانية للأنباء تقريرها بالتأكيد على أن قاعدة العديد ستكون مقرا أساسيا للقوات الأمريكية في المنطقة في الوقت الذي تشهد فيه القاعدة التي تقع على بعد 30 كيلومتر خارج العاصمة الدوحة تشهد نشاطا دائما يغلفه ضجيج الطائرات الحربية التي تحلق فوقه على مدار الساعة. وتلفت الوكالة إلى أن جميع النشاطات داخل القاعدة محجوبة عن أعين القطريين العاديين بصفوف من الكتل الخرسانية الضخمة، بالإضافة إلى الأسلاك الشائكة التي تحيط بالقاعدة. وعن تفاصيل الإنشاءات داخل العديد تقول الوكالة إنها مزودة بمدرج للطائرات يبلغ طوله 4.5 كيلومترات، وهو أطول مدرج موجود في المنطقة. وتضيف أيضا أن هذا المدرج مؤهل لاستقبال أكبر طائرات الشحن الجوي وطائرات النقل العملاقة. كما وفرت واشنطن أيضا طاقما كبيرا من المهندسين القادرين على بناء المزيد من الإنشاءات والطرق ووسائل الاستحكام، بالإضافة إلى تقديم الصيانة السريعة لجميع منشآت القاعدة. على صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها استلمت اليوم من المملكة العربية السعودية الشرطي الكويتي الذي فر إلى المملكة بعد إطلاقه النار على 2 من الجنود الأمريكيين وألحق بهما إصابات خطيرة. ويعتبر هذا الحادث حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية المتواجدة في الكويت، حيث يشارك نحو 10,000 جندي أمريكي في تدريبات عملية ربيع الصحراء في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات في المنطقة بشأن هجوم أمريكي محتمل على العراق. وتجدر الإشارة إلى أن 2 من الكويتيين هاجما الشهر الماضي قوات مشاة البحرية الأمريكية أثناء تدريبات بجزيرة فيدك الكويتية فقتلا جنديا وأصاب آخر، فيما أغلقت الكويت في وقت سابق من هذا الشهر أجزاء كبيرة من البلاد لتوفير الأمن للمناورات العسكرية الأمريكية الكويتية التي تجرى بالقرب مع الحدود العراقية. مراسلنا في الكويت سعد محمد تناول موضوع ازدياد حوادث اطلاق النار على الجنود الامريكيين في الكويت، واجرى في هذا الشأن حوارا مع محلل سياسي سأله ما اذا كان لهذه الحوادث علاقة بالحرب المحتملة ضد العراق وازدياد الحشود العسكرية الامريكية في المنطقة.
في ظل الاستعدادات الامريكية الجارية على قدم وساق لضرب العراق وفي ظل تزايد التواجد العسكري الامريكي في الكويت، أصبح منظر الجنود والأركان العسكرية الأمريكية مألوفا لدى المواطن الكويتي في الوقت الذي بدأت فيه أعدادهم وعتادهم يتزايد في الكويت. فقبل التأزم في الأوضاع بين العراق والمجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة، كان التواجد العسكري الأمريكي يقتصر على القواعد العسكرية في شمال وغرب البلاد وعلى بعض المرافق الحيوية والمنشآت الهامة، وذلك حسب حالة المد والجزر في التصعيد مع العراق. إلا أن التطورات والأحداث الأخيرة جعلت من التواجد الأمريكي العسكري أمرا مألوفا في الشارع الكويتي، لكن موجة من العنف بدأت تمارس ضد هذه القوات تتمثل بحوادث إطلاق نار أو ما شابه ذلك، ليبدأ تحولا جديدا في العلاقة بين المواطن الكويتي والجندي الأمريكي. فهل للاستعدادات الجارية لضرب العراق دورا في موجة الغضب هذه، أم أن هناك أسباب ودوافع أخرى؟ يقول رئيس جمعية الصحفيين الكويتيين الأستاذ فيصل القناعي:
في الواقع ما حصل في الكويت في الفترة الأخيرة من اعتداءات على بعض الجنود الأمريكان من مواطنين الكويتيين مع الأسف ليس بالضرورة أن يكون سببه هو يعني رغبة هؤلاء المعتدين بعدم تدخل القوات الأمريكية في حرب تحرير العراق المقبلة. يعني هناك طبعا عدة انتماءات ينتمي لها بعض هؤلاء أو كثير من الكويتيين، سواء يعني الذين قاموا بالاعتداءات أو غيرهم، يعني اللي عنده التزامات دينية، اللي عنده التزامات قومية، انتماءات قومية ومشاعر. أما أتصور هناك شعور عام منتشر في الوطن العربي يحمل شيء من عدم الرضا على سلوكيات الإدارة الأمريكية أو تصرفاتها بالنسبة لما يدور في فلسطين، على يعني على في المقام الأول، يعني الوقوف أمريكا مع إسرائيل ودعمها لإسرائيل وهي في نفس الوقت تقوم بتقتيل إخواننا الفلسطينيين، الشعب الفلسطيني فلسطين. هو هذا ما أجج مشاعر يعني كثير من العرب ومن ضمنهم طبعا كويتين. وأيضا ما هناك من يعتقد أن ما حصل في أفغانستان كان هو اعتداء على الأمة الإسلامية وعلى الإسلام وتقوم فيه الصليبية والمسيحيين وغيره وغيره. هناك غسيل مخ منتشر بشكل فعال، وهناك من يقوم بغسل أمخاخ العديد من الشباب سواء كانوا كويتين أو سعوديين أو عرب أو غيرهم من كافة الدول العربية الإسلامية لغرض إشعال فتيل الفتنة والإثارة وعدم استقرار في المنطقة. ولا نستبعد كل النظام العراقي ضلع أو أصابع في مثل هذه الأمور، ولكن بشكل عام المجتمع الكويتي كله يؤيد وجود الأمريكي في الكويت، لأن وجود الأمريكي هو أصلا لحماية الكويت وليس لاحتلال الكويت. ولكن لابد من صدور بعض الأصوات الشاذة أو التصرفات التي لا تعكس الإيمان الغالب للشعب الكويتي بضرورة توفير الأمان للقوات الأمريكية.
ارتبط المواطنون الكويتيون ارتباطا وثيقا بالتواجد الأمريكي في الكويت على خلفية ذكريات حرب تحرير دولتهم، وإذا كان الكويتيون يقدرون هذا الدور للأمريكان، إلا أن موجة من التحفظ بدأت تظهر في حديثه عندما يكون عن التواجد العسكري الأمريكي، سيما إذا أخذ دورا غير ذلك الدور الذي تواجد من أجله، وهو حماية أمنه وسيادة الكويت. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
ونبقى سيداتي وسادتي في الإطار ذاته حول الاستعدادات والتحضيرات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج، فهذا مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي في تقرير حول هذا الموضوع.
أفاد تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية الجنرال تومي فرانكس يجمع على نحو هادئ مئات من مخططي المعارك بغية إخضاعهم إلى تمارين في دولة قطر تهدف إلى اختبار قدراتهم على القيادة والتنسيق بين القوى البرية والبحرية والجوية في منطقة الخليج. وقال مسؤولون أمريكيون يوم أمس الجمعة إن هذه المناورة العسكرية التي أطلق عليها اسم النظرة الداخلية ستبدأ بعد أو قبل أيام قليلة من الثامن من كانون الأول القادم، وهو الموعد النهائي الذي حدده مجلس الأمن الدولي للعراق لتقديم بيانات عن أسلحته للدمار الشامل. ويشار إلى أنها المرة الأولى التي تجري فيها القيادة المركزية الأمريكية تدريبا من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط. ونقل عن جيم ويلكنسون مدير الاتصال الاستراتيجي في القيادة المذكورة قوله إن هذا التدريب سيختبر قدرة القيادة المركزية على الاتصال في ميدان معركة عصرية على حد تعبيره. ورفض ويلكنسون الإفصاح عن الموعد المقرر للتمارين أو سيناريو الحرب الذي سيتم اختباره، مكتفيا بالقول إن العراق مدرج في السيناريو الذي سيعتمد على الحاسوب الآلي. هذا ومن المنتظر أن يتوجه الجنرال تومي فرانكس إلى قطر للإشراف على سير المناورة العسكرية. وقال مسؤولون يوم أمس أن نحو 600 من موظفي تخطيط المعارك التابعين للقيادة المركزية سوف يشاركون في التدريب، وإن العديد منهم قد وصل إلى قطر. ويشار إلى أن أي قوات ميدانية لن تشارك في التدريب الذي سيقتصر على اختبار روابط الاتصال الحيوية لقيادة القوات خلال المعارك. ونقل عن الجنرال تومي فرانكس قوله إن هذه التمارين ستستغرق مدة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام. وتقول وكالة أسوشيتد بريس إن مركز القيادة القابل للنقل يوجد الآن في قطر، مشيرة في الوقت نفسه إلى إتمام تركيب الأبنية والأجهزة التابعة له. وأشارت الوكالة إلى أن انتقال مركز القيادة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر أثار تكهنات بأن الجنرال فرانكس سيبقى فيها للإعداد لحرب على العراق. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. مستمعين الكرام، خلال مأدبة إفطار لسفراء الدول العربية والإسلامية في أنقرة، تحدث رئيس حزب العدالة والتنمية الفائز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حول الموقف التركي إزاء الحرب المحتملة ضد العراق. مراسلنا في اسطنبول جان لطفي تابع هذا الموضوع ووافانا بالتقرير التالي.
تناولت الصحف التركية باهتمام لقاء زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية على حفل إفطار خاص بمناسبة شهر رمضان ولمدة ساعتين يوم أمس أثر عودته من جولة تشمل عددا من المدن الأوروبية. وكرر أردوغان عزم وإصرار حكومته على تطوير علاقات أنقرة مع الدول الإسلامية والغربية، وتوقع لتركيا أن تلعب دورا مهما في المنطقة من أجل الأمن والاستقرار والسلام. بدوره لفت زعيم العدالة والتنمية الانتباه إلى أن حكومته سوف تطور العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل وخاصة دول الجوار، مشيرا إلى أنه يؤيد علاقات أنقرة مع تل أبيب وإن تركيا ستستمر في هذه العلاقة وبعد أن أصبحت إسرائيل أمرا واقعا قبل به العرب أيضا. وأضاف إن أنقرة أيدت وتؤيد دائما حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ولن يكون ذلك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أردوغان قوله إن تركيا وإسرائيل دولتان شقيقتان، واللوبي اليهودي الموجود في أمريكا له دور كبير في دعم قرارات المؤسسات المالية العالمية التي تحتاج إليها تركيا لمواجهة أزمتها المالية. كما يعرف الجميع أن اللوبي اليهودي ساندت تركيا في كثير من مشاريعها السياسية والخارجية، ومنها رفض تمرير قانون أثارت موضوع المجازر التي يدعي الأرمن إن الأتراك ارتكبوها بحقهم عام 1915، ومؤكدا على أن تركيا ستواصل التعاون مع إسرائيل في مجالات التعاون العسكري. من ناحية ثانية قال زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إن عرض بغداد السماح بعودة مفتشي نزع الأسلحة التابعين للأمم المتحدة يعتبر الفرصة الأخيرة أمام بغداد لإنهاء هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحل العسكري لا يعد الخيار الأول لإنهاء هذه المسألة، وإنه يعمل بأن يقوم الرئيس العراقي صدام حسين بتطبيق القرار 1441 بدون قيود، وإلا فإنه سيكون المسؤول الوحيد إذا ما رفض عدم الإذعان لقرارات الشرعية الدولية، وإلا فإنه سيرغم على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة عن طريق استخدام القوى العسكرية. وفي نفس الوقت أكد أردوغان على أنه يتوجب مع ذلك على بغداد أيضا أن تفي بوعودها دون أي قيود وأن تنفذ دون أي التباس وبشكل كامل مطالب الأسرة الدولية، وأن تواصل توفير الشروط المتوجبة لعمل مفتشي نزع الأسلحة التابعين للأمم المتحدة، مؤكدا على أن عمل المفتشين بدون عوائق وعراقيل أو قيود هما مطلب تركيا والعالم، بل هما مطلبان للأسرة الدولية غير قابلتين للتفاوض، مشيرا إلى أنه إذا لن يلتزم بغداد بالقرارات فإن حزبه وعدة خططا يحمل في طياته الكثير من التغييرات الاستراتيجية في سياسة تركيا الإقليمية والدولية، وكذلك بقدر الإشارات التي ستتلقاها أنقرة من عواصم المنطقة التي تنظر وستنظر إليها قيادات العدالة والتنمية نظرة تختلف تماما عن نظرات الحكومات السابقة. وعلى صعيد سلة بالموضوع، أعلن الرئيس التركي أحمد نجد السذر اليوم إن شن عملية عسكرية ضد العراق يتطلب إجماعا من قبل الأسرة الدولية، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة لعمل عسكري فمن الضروري أن تقرره الأسرة الدولية بالإجماع وعلى أساس شرعي. جانت في إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
سيداتي وسادتي، ركزت صحف بريطانية في مقالات وتقارير نشرتها اليوم السبت على نتائج اجتماع قمة حلف الناتو واللقاء الذي أجراه الرئيسان الأمريكي والروسي. شيرزاد القاضي عد لكم عرضا بأهم ما ورد في هذه الصحف.
بعد انتهاء اجتماع قمة دول حلف شمال الأطلسي الناتو، توجه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى روسيا لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حول هذا الموضوع استهلته بالقول إن بوتين حذر الولايات المتحدة من الانفراد في مجابهة العراق. ونقل التقرير عن بوتين قوله إن البلدين يمكن أن يحصل على نتائج إيجابية في مجال نزع أسلحة العراق إذا عمل بشكل مشترك، وأكد الرئيس الروسي على ضرورة تمسك الولايات المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 1441 مضيفا أن القرار صدر بعد جهود مضنية. أضاف التقرير أن الرئيسين حذر العراق من عواقب جدية إذا لم يلتزم، وأكد على تطوير التعاون في مجال الحرب ضد الإرهاب. ونقلت الصحيفة عن جورج بوش قوله: إن لدينا الكثير من الاهتمامات المشتركة ويجب أن نستمر في تعاوننا في الحرب ضد الإرهاب. وتسعى أمريكا للتقليل من الانتقاد الموجه إلى سياسة روسيا في تشيتشان، وتعمل على طمأنة موسكو بأنها لن تخسر اقتصاديا إذا تم استبدال الرئيس العراقي صدام حسين بنظام موال للغرب، بحسب ما ورد في صحيفة الجارديان البريطانية. من ناحيتها نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية مقالا كتبه محرر الشؤون السياسية في الصحيفة نيجل موريس، قال فيه ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير حذر صدام حسين من مغبة عدم الالتزام بقرار مجلس الامن، وأكد على ضرورة تنفيذ العراق للقرار وتعاونه مع مفتشي الأسلحة عند وصولهم إلى بغداد في الأسبوع المقبل. وبعد لقاء أجراه رئيس الوزراء البريطاني مع رئيس طاقم التفتيش عن الأسلحة العراقية المحظورة هانز بليكس، كرر بلير مطالبته النظام العراقي بالتعاون أو مواجهة إجراء عسكري بحسب كاتب المقال. يشار إلى أن بليكس التقى رئيس الوزراء البريطاني إثر عودته من بغداد، بحسب المقال الذي نقل عن مصدر رسمي بريطاني أن بلير أعرب عن دعمه لطاقم التفتيش الذي يقوده بليكس. ونسب المقال إلى بليكس أنه كان أجرى محادثات بناء في بغداد مع مسؤولين عراقيين لبدء عملية التفتيش، مضيفا أن 18 مفتشا سيصلون بغداد يوم الاثنين المقبل ليستأنفوا عملهم بعد يومين من وصولهم كما هو متوقع. وأضاف المقال أن العراق وعد بالتعاون مع المفتشين، لكنه لم يقدم قائمة بأسماء العلماء الذين عملوا في مجال الأسلحة النووية والبيولوجية والنووية والصواريخ بعيدة المدى لحد الآن. وعلى صعيد ذي صلة بموضوع التفتيش، نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تقريرا حول تمديد الأمم المتحدة لبرنامجها الإنساني حول مبيعات النفط العراقي لمدة 6 أشهر أخرى. وقد وزعت بريطانيا مشروع القرار الخاص بمبيعات النفط يوم أمس بحسب الصحيفة، التي أضافت أن عدم تنفيذ العراق لقرار مجلس الأمن حول التفتيش عن الأسلحة سيؤدي إلى نشوب الحرب وسيضع نهاية لبرنامج النفط مقابل الغذاء. ونقلت الصحيفة عن منسق للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بغداد أن الأمم المتحدة ستطلب من موظفيها مغادرة العراق إذا نشبت الحرب، وسيتم ترك برنامج النفط مقابل الغذاء. ويرى دبلوماسيون أن منع حدوث كارثة تدفق اللاجئين مجددا مثل ما حدث في أعقاب حرب الخليج الأولى يتوقف على منع قيام حرب جديدة. وتقول الصحيفة إن ذلك يعتمد على مدى استجابة صدام ونزعه لأسلحة الدمار الشامل، وكذلك على الرئيس الأمريكي القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية. سيدتي وسادتي، وفي سياق متصل بموضوع التفتيش عن أسلحة العراق، كتب رولاند واتسون المحرر في صحيفة التايمز اللندنية مقالا جاء فيه أن الرئيس الروسي حذر من مغبة التراخي في مجال الحرب ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن ترسانة باكستان النووية عرضة للسقوط في أيدي الإرهابيين. ويقول الكاتب أن بوتين عبر عن دعمه للرئيس الأمريكي في الضغط على صدام في بيان مشترك أصدره، ومن جانبه طمأن بوش روسيا بشأن مصالحها المالية في العراق. ونقلت الصحيفة عن بوش أن الولايات المتحدة تتفهم مصالح روسيا وبأنها ستراعي هذه المصالح، في إشارة إلى مبلغ يتراوح بين 7 إلى 8 مليارات دولار كانت روسيا وظفتها في استثمارات نفطية عراقية. وقد أضاف بوش أن الأمريكيين سيهتمون بجميع المصالح ولن ينفردوا في الأمر ولن يتحكموا في البلاد، بحسب ما ورد في صحيفة تايمز البريطانية.
سيداتي وسادتي، سنعيد على حضراتكم العرض الذي قدم يوم أمس عن تحليل نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لمحاضرة ألقاها راف إيكيوس الرئيس السابق للجنة التفتيش عن الأسلحة في العراق الأنسكوم، ويتناول التحليل مهمة التفتيش الجديدة والقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 1441. ولا أصادق تقدم عرضا لهذا التحليل.
في 12 من الشهر الحالي تحدث رولف إيكيوس رئيس لجنة الأنسكوم السابقة أمام المنتدى السياسي لمعهد واشنطن، وفيما يلي عرضا لما ورد في كلمته. بعد نقاشات دبلوماسية استمرت أسابيع، اتخذ مجلس الأمن قراره المرقم 1441 الذي نص على استئناف أعمال التفتيش في العراق، ووضع جدولا زمنيا لمهمة المفتشين، وحدد مواعيد نهائية لامتثال العراق. وقد اتخذ القرار بالإجماع ووافق عليه العراق، وهو أمر قد يعكس كون كل دولة تفسر القرار بطريقة مختلفة. وإذا كان الأمر كذلك بالفعل فقد تنتهي أعمال نزع السلاح بالسير في طريقين محتملين. يؤكد القرار على ضرورة نزع الأسلحة لكونها تجعل من صدام حسين يشكل خطرا دوليا، أما بدونها فلن يكون صدام حسين غير خطر محلي، ولذا من واجب المجموعة الدولية التركيز على برامج الأسلحة العراقية باعتبارها الخطر الأول والأقرب، رغم ضرورة عدم إهمال انتهاكات النظام الحالية لحقوق الإنسان وارتباطاته بالإرهاب الدولي. ولا يؤكد القرار 1441 على أعمال التفتيش فحسب، بل على نزع السلاح كنتيجة أخيرة، ولذا فهو يقضي على العراق بالإعلان عن برامجه التسلحية في غضون 30 يوما، وبموعد نهائي هو الثامن من كانون الأول. وتحديد الموعد هنا عنصر مهم في القرار، لأنه يشكل ضغطا على صدام حسين كي ينصاع للقرار. وسيكون الإعلان القسري عن برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية اختبارا جيدا لبغداد، إذ مطلوب من بغداد أن تعلن ليس فقط عن برامج أسلحتها بل عن جميع البرامج البيولوجية والكيميائية، علما أن ليس هناك تعريف واضح لما يمكن ألا يكون برنامجا تسلحيا، فقد يشمل ذلك كل شيء من إنتاج مواد التنظيف إلى الوثائق الخاصة ببرامج البحوث. وفي حالة عدم إعلان العراق عن جميع برامجه غير التسلحية، من المحتمل أن يثار نقاش داخل مجلس الأمن عما إذا يمكن اعتبار ذلك انتهاكا ماديا للقرار أم لا، ورغم كون تعبير الانتهاك المادي غامضا بعض الشيء، إلا أن علينا أن نتذكر هنا أن هدف القرار الجوهري هو الإعلان والكشف عن هذه الأسلحة، كما إنه يعكس سياسة المجلس الجديدة في التعامل مع انتهاكات العراق المحتملة، إذ تمثل مقدمة القرار إعادة لما ورد في القرار 578 الذي خول بشن الحرب في عام 1990، ويمكن مقارنته بالقرار 687 الذي قضى بوقف إطلاق النار في حرب الخليج. وبما أنه لم يتم توقيع معاهدة سلام بعد الحرب، فإن هذا القرار ما يزال نافذ المفعول اليوم، مما يعني أن أي انتهاك لوقف إطلاق النار قد يؤدي إلى وقوع حرب. ويعرف القرار 1441 الانتهاك المادي بكونه عدم انصياع العراق لنظام التفتيش، وبسبب اعتراض عدد من أعضاء مجلس الأمن روسيا وفرنسا على الفقرة الخاصة بأن يؤدي ذلك إلى حرب، تم التوصل إلى اتفاق وسط، وهو أن على مجلس الأمن في حالة وجود انتهاك من جانب العراق أن يجتمع أولا لدراسة الرد المحتمل. وهنا يترك القرار 1441 احتمال اتخاذ قرار آخر مفتوحا، إلا أنه لا ينص عليه، وقد يؤدي اتخاذ قرار آخر إلى إثارة نقاش واسع في المجلس سيؤدي بدوره إلى إيقاف أعمال التفتيش وإعطاء العراق الوقت والحرية الكافيين لتطوير برامجه لأسلحة الدمار الشامل. أما عن المعوقات المحتملة، فيفرض القرار 1441 أعمال تفتيش اقتحامية، ويسمح للمفتشين بالدخول إلى جميع المواقع بما فيها المواقع الرئاسية، ويتوقع منهم أن يرفعوا تقاريرهم عن انتهاكات العراق في الحال، وهو أمر سيمثل ضغطا كبيرا على العراق. ومع ذلك فهناك معوقات على المدى البعيد، إذ قد يختار صدام حسين الكشف عما لا يمكن إخفاؤه، والاحتمال كبير هنا في أنه عمل على الحصول على الأسلحة وعلى إخفاء المواقع المهمة القديمة والجديدة، إذ سبق وأن فعل ذلك في الماضي، وهو يعرف أيضا أساليب المفتشين في تحديد مرافق الأسلحة، ولذا فقد يواجه الفريق الجديد تحديات جديدة ومختلفة إذا لم يرغب العراق في التعاون. وبتعبير آخر، لن تكون هناك طريقة سهلة لرصد الانتهاكات، كما إن أعمال الرصد والتحقيق ستتطلب وقتا طويلا، مما يرجح عدم إنجاز المفتشين مهامهم في غضون فترة قصيرة. وبعد رفع المفتشين تقاريرهم إلى مجلس الأمن، سيدرس أعضاء المجلس ما يجب فعله اعتمادا على تصرف العراق وعلى فحوى التقارير، ولأن للعراق تاريخا في المراوغة والتملص، يعتبر البعض أن نتائج التفتيش ستبرر شن حرب عليه، بينما يدعو آخرون إلى استمرار أعمال التفتيش، وهو أمر من شأنه أن يزيد الضغط على المفتشين. فإضافة إلى نقلهم الحقائق، سيطالب المفتشون بإصدار حكمهم على فعالية عمليات التفتيش، ومن شأن مجلس الأمن أن يحدد الخطوة التالية، ولكنها ستأخذ في نظر الاعتبار الحكم الذي يصدره المفتشون. وإذا ما اختارت الأمم المتحدة طريق الحرب، فسيكون على جميع الأطراف أن تعمل عن قرب مع المفتشين على تدمير منشآت أسلحة الدمار الشامل ونصب نظام مراقبة يمنع تطوير أسلحة في المستقبل. قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا لما ورد في كلمة ألقاها رولف أكيوس رئيس لجنة الأنسكوم السابق أمام المنتدى السياسي لمعهد واشنطن.
Thank you. العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 92321 9، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 40221122660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 40222122660. هذا بإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم مقهى الإنترنت، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج، كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في مقهى الانترنت، ورحلة جديدة إلى معرض جيتكس 2002 لتقنية المعلومات، حيث نختتم اليوم زياراتنا لمنصات العرض مع شركة HP أو هيولت باكارد وشركة صخر الرائدة في تقنية البرمجيات العربية. نبدأ مستمعي الكرام حلقة اليوم مع مدير المنتجات في شركة صخر محمد الأعصر، الذي يحدثنا عن خدمة جهينة التي وصفها كمساعد شخصي للبحث عن المعلومات والأخبار في مئات المواقع وفي أي موضوع يحدده المستخدم، ثم توضع هذه المعلومات في ملف خاص به على الشبكة العالمية. وأوضح الأعصر أيضا أن جهينة ترصد على مدار الساعة مئات المواقع العربية والإنجليزية والفرنسية الموجهة إلى المنطقة، وتستكشف المقالات الحديثة ثم تصنفها ضمن موضوعات رئيسية وفرعية، مستخدمة بذلك محرك البحث الإدريسي الذي طورته الشركة خصيصا لهذا الغرض، وأضافت إليه أيضا خدمة الترجمة الآلية للموضوعات. المزيد من التفاصيل يحدثنا عنها مدير المنتجات في شركة صخر محمد العصر.
جهينة هي خدمة إخبارية وتقدم للمستخدم جميع الأخبار التي تنشر داخل الوطن العربي، سواء كانت فرنسية إنجليزية أو عربية، أو تنشر خارج الوطن العربي وتستهدف أو يكون محورها العالم العربي.
إذن فقط الأخبار المنشورة يعني تؤخذ من الصحف وليس من وكالات أنباء؟
هي وكالات أنباء، شبكات إخبارية، صحف يومية، مجلات أسبوعية، شهريات، فصليات ومؤسسات، هيئات. طيب. أنا أحب أوضح لذلك الفرق بين البحث في الإنترنت والبحث الجهينة. البحث في الإنترنت يعتمد على محركات بحث غير عربية ليس لها كومباتيبيليتي للغة العربية 100%. محركات البحث مثل، بدون ذكر أسماء، بتجدد قاعدة البيانات بتاعتها كل 14 يوم، كل أسبوعين مرة، في حين ان جهينة بتجددها كل ساعتين مرة. تتم متابعة الأخبار بشكل آلي ويسمح للتدخل البشري لإصلاح أي خطأ. يوجد محرك يقوم بالبحث كل ساعتين وإدخال المقالات الجديدة على السايت الخاص أو موقع جهينة، ويتم تصنيفها تصنيفا آليا بحيث أنها الأخبار السياسية لها مدخل أو لها تصنيف، الأخبار الاقتصادية تصنيف آخر،
وهذا يتم أوتوماتيكيا
بجانب تدخل بشري للمراقبة والتعديل. وفي النهاية أنا بعرض للمستخدم النهائي فرصة أن هو يتصفح جميع الجرائد، كل ما نشر اليوم في أكثر من 300 مصدر
حسب الموضوع وحسب
حسب الموضوع، حسب البحث الخاص به، وحسب المدخل. ممكن أربع مداخل يتم البحث في ثلاث بأربع صور. الصورة الأولى البحث البسيط
في كتابة كلمة
كلمات مفتاحية وتحديد إذا كانت عبارة أو كل الكلمات أبحث عنها أو أي من الكلمات.
وفي أيضا إمكانية أن أحدد أين يتم البحث، في صحف عربية، في صحف أجنبية، في وكالات أنباء أيضا ممكن.
ده في البحث المتقدم. ففي البحث البسيط ببحث في كل ما نشر اليوم، في البحث المتقدم ببحث في الأرشيف، في مصادر محددة، في أبواب محددة، في بلدان محددة، بجانب ان انا بحدد درجة التطابق بين في الكلمات المفتاحية اللي انا ادخلتها، وده غير متواجد في اي محرك بحث ثاني. انا بستعمل محرك بحث الادريسي، بيمكنني ان انا ابحث بالكلمة بمشتقاتها، باللواصق، بالمعنى، بالمترادفات، بالترجمة من عربي الانجليزي والعكس، ده غير متوفر.
طيب الارشيف الموجود يعود الى الوراء الى
ابتداء من 1 يناير 2002. الارشيف الموجود بيغطي 2002 بالكامل.
اللي لاحظانه في جهينة مؤخرا طبعا كان مصدر لاخبار رويترز وكذا انباء اخرى، لان هذه الخدمة انتهت.
لا، ما زالت وكالات انباء وشبكات اخبارية زي السي ان ان، البي بي سي، الوكالات العربية بننزل الاخبار بتاعتها موجودة على جهينة. وكالة الانباء الكويتية، وكالة الانباء الجزائرية، وكالة الانباء المغربية، وكالة الانباء الاماراتية. البحث الرابع او نوع البحث الرابع، انا كمستخدم عندي 5 مواضيع اقدر احددهم واراقبهم بكلمة اخرى.
يعني تعمل ملف لنفسك،
ملف خاص بي كمستخدم. انا ببحث عن اخبار اقتصادية في قطاع معين في الاقتصاد، ينشر عنه دوريا اذا كان في الصحف اليومية او الوكالات الانباء والشبكات الاخبارية. انا بحدد الكلمات المفتاحية الخاصة بي، وكل ساعتين جهينة بتبحث لي وما تجده تضعه في ملفي الخاص في جهينة. تطور اخر لهذه الخدمة ان انا كصخر او جهينة ممكن ابعث للمستخدم هذه المقالات على الخادم او السيرفر الخاص به، يمكنه ان يعرضها على موقعه، وهذا بيؤدي الى تدفق واعطاء قيمة اضافية للموقع. من ناحية اخرى ممكن المدراء يكون لهم لكل مدير قناة خاصة او موضوع خاص يبحثوا عنه خاص باهتماماتهم، تصلهم. انا ببعث على الخادم المواضيع دي مجزأة، 5 مواضيع، كل موضوع يخص قطاع معين داخل المؤسسة، بحيث ممكن يوصلوا كمان ايميل، بريد الكتروني، ممكن يوصلوا على في الكوربريت انترنت داخلية.
طيب، وهل طرح في جيتكس شيء جديد من جهينة؟
هو جهينة وصلا للمستوى المطلوب، ولكن المستوى المطلوب ليس له حدود. دائما يوجد تجديد في جهينة، دائما يوجد تجديد للمصادر، إضافة للمصادر. حتى الآن وصلنا إلى 314 مصدر في جهينة،
موزعة بين
ما بين عربي إنجليزي وفرنسي كلغات أساسية، وزع على البلاد الدول العربية بالكامل، وزع على بريطانيا، أمريكا، فرنسا، كندا، دول أوروبية وأمريكية أو وأسترالية لهم أبواب خاصة عن الشرق الأوسط. هذه الأبواب توجد في جهينة. الفريق خلف هذا العمل مركزه القاهرة، ولكن لا يستغني عن فرق المبيعات وأساسا العميل أو المستخدم النهائي للخدمة، لأن العميل يوجد له اقتراحات، له رؤية نظر في الاستخدام ده. أنا بستمد منه التجديدات اللي أنا بضيفها لجهينة بما فيها، لو في مصدر معين عاوز يضيفه من ضمن قائمة المصادر بضيفهولي.
طيب أكيد ما يهم المستمعين هو معرفة ماذا يدفع الشخص.
في جزء مجاني من الخدمة، بيقدر المستخدم ان هو يرى اجزاء من جهينة، وفي اجزاء مدفوعة الاجر. هي ليست غالية بالمقارنة بالقيمة الفعلية لجهينة، دي ليست غالية، وبالمقارنة باسعار خدمات الاخبارية دي ليست غالية خالص.
طيب تعطونا يعني فكرة كم تكون؟
هي تتراوح يعني لها رنجع على حسب الاستخدام، تتراوح من $1,000 حتى $5,000
$1,000 للفرد
في السنة.
نعم للفرد العادي وليس للمؤسسة.
لا للمؤسسة.
والأفراد لهم حق الاشتراك أيضا.
لهم حق الاشتراك. لكن
هل هناك أسعار؟
لدينا تسعير آخر للأفراد، لأن هو الخدمة واحدة وفي مجموعة إضافات بيطلبها المستخدم، بجانب إن إحنا بندي دعم فني بالذات في موضوع القنوات جهينة، اللي هي انا ببعت مقالات العنوان بالملخص بكل الاتريبيوتس بتاعت المقال ببعتها له على الخادم الخاص بيه، فاحنا بنقدم خدمات اضافيه في هذه الحاله.
بعد جهينة وأخبارها نتوجه سوية المستمعي الكرام إلى منصة شركة HP أو هيولت باكارد، التي قدمت مجموعة من الأجهزة أبهرت الكثير من زوار المعرض بمزاياها، وخاصة التقنية اللاسلكية التي تريح المستخدم من عناء الأسلاك والكابلات. من هذه الأجهزة قدمت HP الطابعة المحمولة 450 ديسك جت، التي تعمل بتقنية الاتصال اللاسلكية عن طريق الأشعة تحت الحمراء أو الاتصال عبر تقنية البلوتوث. هذه الطابعة تتيح أيضا الاتصال بالهاتف الجوال وكذلك بالكاميرا الرقمية وبالمساعدات الشخصية التي تعرف بالPDA. وعن المعدات الأخرى الجديدة التي كشفت عنها الشركة في معرض جيتكس 2002 لتقنية المعلومات يحدثنا أحد المسؤولين في الشركة.
أنا اسمي محمد عبد العزيز وأنا مدير التسويق لشركة HP الشرق الأوسط. الحقيقة احنا عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأجهزة والحلول اللي بنقدمها لأول مرة في معرض جايتكس 2002. لو هدي سيادتك أمثلة لأجهزة الكمبيوتر، عندنا أجهزة بتعرض لأول مرة في مجال أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة اللي هي من طراز كومباك. في عندنا مجموعة كبيرة جدا من الطابعات اللي بتعرض لأول مرة، طابعات ليزر وطابعات انكجت وطابعات شخصية وطابعات المكاتب الكبيرة. طبعا زي ما حضرتك عارف HP هي اكبر شركة في العالم في مجال الطابعات
بعد الاندماج الاخير او
اكيد حضرتك مع ثورة الانترنت غيرت الطريقة اللي الشركات بتنتج بيها اجهزة الكمبيوتر. دلوقتي بقى كل شخص، كل مستخدم بيود ان الجهاز بتاعه يكون متاح ليه بحيث يتصل بالانترنت من اي مكان، غير الاول كان بس الاتصال قد يكون من البيت او من مكان العمل، دلوقتي لا من الشارع. فشركة HP بتقدم جهاز جديد محمول بيحمل في اليد بحجم كف اليد اسمه HP iPack Pocket PC، اللي هو المستخدم يقدر يحمله في ايده يتصل بالانترنت من السيارة، من الشارع، لو واقف في محطة الباص الاتوبيس مستني الجهاز كمان بيستخدم كجهاز موبايل، تليفون، هاتف، نقال. كل اللي المستخدم بيعمله انه بياخد الجي اس ام كارد بيضعها في جهاز الكمبيوتر اللي بحجم كف اليد وبيستخدمه كجهاز موبايل عادي خالص.
طيب سمعنا كثير عن جورنادا اللي هو من الاجهزه الكفيه والمتميز به هو اللغه العربيه.
ده صحيح. هو طبعا حضرتك سمعت اكيد عن الاندماج اللي تم بين كومباك و اتش بي، وكان نتيجة هذا الاندماج انه جهاز كومباك اي باك بوكيت بي سي هيحل محل جهاز جورنادا. يعني جورنادا مش هيكون موجود، الموجود في المعرض هو جهاز اتش بي اي باك وهو ايضا باللغة العربية، وموجود كمان نسخة من القرآن الكريم موجود عليه مواقيت الصلاة الخمس. انا اديت حضرتك مثال بجهاز الاي باك، هدي حضرتك مثال بجهاز جديد اسمه التابلت بي سي. التابلت بي سي ده عبارة عن جهاز صغير جدا ديسكتوب للشركات الكبيرة، حجمه صغير اكبر من كف اليد بشوية، يمكن حجم اليد مرتين. الشركات ما تحتاجش ان هي تستثمر في اجهزة كبيرة ضخمة، بيوفر مساحة، بيوفر انه سعره اقتصادي جدا. البنوك والشركات الكبيرة ممكن بتشتري الاف الاجهزة من الجهاز الصغير ده، وبيؤدي جميع الوظائف اللي كان بيؤديها جهاز الكمبيوتر العادي.
ومميزاته ما هي؟
نفس الشيء، ما فيش اي اختلاف. الساعة يمكن اكبر من الساعة، لانه عارف حضرتك ان التطويرات في مجال الكمبيوتر بتتم on daily basis، يعني كل يوم في جديد ومتوفر. شيء احنا بنقدمه من خلال قسم الخدمات عندنا اللي هو اسمه ال HPS او ال HP Services Business Group. ده عبارة عن توفير خدمات للمستخدمين في مجال الانترنت، في مجال التجارة الالكترونية، في مجال حلول الاعمال الالكترونية، في مجال التعليم الالكتروني، في جميع المجالات. بنشوف كيف كيفية استخدام الانترنت والعمل utilization ليها بحيث تقدم فوائد للمستخدم الشخصي او المستخدم في العمل. شكرا جزيلا.
هكذا نصل مستمعي الكرام الى ختام حلقة اليوم. موعدنا معكم يوم الثلاثاء المقبل ان شاء الله، فكونوا على الموعد.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت، من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، الذي يستضيفكم ثانية يوم الثلاثاء المقبل في حلقة جديدة. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.